صباحكم الله بخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في مسألة الجبر والتفويض وما بينهما، وقلنا العلمان المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية ناقش مقالة الأشاعرة الباطلة القائلة بالجبر، وأن الإنسان مجبور على فعله، بل الأفعال نسبتها إلى الإنسان هي نسبة مجازية، بل الفاعل الحقيقي لها هو الله عز وجل. والمصنف كما يتذكر الأخوة ذكر الكثير من الأدلة العقلية والنقلية اللي ما كان يعبر عنها بالأدلة، بل كان يعبر عنها بالشبهات. اليوم تثار شبهة جديدة يمكن أن ينتصر بها الأشعر. طبعا احنا راح نرد على هذه الشبهة. حاصل هذه الشبهة بال انا في اخر مباحثة قبل التعطيل بالي اشرنا الى هذه الشبهة. الشبهة ماذا تقول؟ توجد لدينا كبرى كلية تقول ان كل الحوادث هي واقعة تحت قضاء الله وقدره، كل شيء هو واقع، أي الكبرى الكلية، كل شيء هو واقع تحت قضاء الله وقدره. يقول الأشعر هذه كما يدعي مسلم. يقول الأشعر ومعنى وقوعها تحت وقوع الأشياء الأفعال تحت قضاء الله وقدره، أي أن وقوعها حتمي. وإذا كان وقوعها شيخ كاظم حتميا، إذن نحن مجبورون عليها ولسنا مخيرين فيها. ما دام الله قد قضى تلك الأشياء علينا وقد قدرها علينا، إذن فهي حتمية الوقوع، إذن نحن مجبورون على فعلها، وهو عين القول بالجبر. واضح سيدنا إن شاء الله؟ هذه الشبهة الجديدة التي يثيرها الأشعر. العلمان لديهما طريقة لطيفة في الرد على هذه الشبهة. أولا يبينان معاني القضاء والقدر، لفظة القضاء ولفظة القدر ما هي معانيهما، أي المعاني تؤكد شبهة الأشعري وأيها تصبح ردا على الأشعري، أي طريقة. ثم بعد ذلك سيرد المصنف عليهما برد نقضي، ثم ثالثا سيقف على رواية لأمير المؤمنين عليه السلام، وفي هذه الرواية سيتضح لنا المراد من القضاء والقدر، وسيفسره أمير المؤمنين عليه السلام بطريقة تتنافى مع مقالة الأشعري. الرواية كما سيلاحظ الأخوة رواية الأصبغ ابن نباتر تكتمل على معاني كبيرة جدا، لهذا كان المناسب بالمصنف أن يصدر بهذه الرواية بحث الجبر والتفويض. عندما راح نقرأ الرواية سنجد أنها تشتمل على أكثر الأدلة التي نقضنا بها على المجبرة. كان المناسب بالمصنف وكذلك بالشارح أن لا يؤخران هذه الرواية. واضح هذا؟ بالتالي حديثنا راح يصير ضمن أبحاث ثلاثة: أولا معنى القضاء والقدر وكيف يرد من خلال المعنى المختار على مقالة الأشعري، واحد. ثم رد آخر راح عنونه بالرد النقضي، ثم ثالثا الرد عليهم من خلال رواية أمير المؤمنين عليه السلام. إن شاء الله هاي واضحة المنهجية. أكرر الشبهة حتى أبدأ بالأبحاث الثلاثة. يقول الأشعري: كل الأفعال، كل شيء هو واقع تحت قضاء الله وقدره، فإذا كان الأمر كذلك فوقوع الأشياء التي قضى الله بها والتي قدرها الله سيكون وقوعها حتميا، وإذا كان وقوعها حتميا فنحن مجبورون عليها. هذه هي شبهتهم ودعواهم. المصنف يقول: دعونا نأتي إلى مفردة القضاء، ثم نأتي إلى مفردة القدر. أما القضاء فقد ورد في القرآن بمعاني عديدة، منها هذه المعاني الثلاثة. المعنى الأول أن يكون المراد من القضاء الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. خب شنو فقضاهن؟ أي خلقهن سبع سماوات. فالقضاء معناه الأول الخلق. المعنى الثاني للقضاء الحكم، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شنو قضى؟ بمعنى حكم ربك، أوجب ربك، ألزم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا المعنى الثاني للقضاء. المعنى الثالث للقضاء بمعنى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب. فالقضاء له معاني ثلاث. قبل أن أنتقل إلى المعاني الثلاثة للقدر، خلوني مع المعاني الثلاثة للقضاء. تعالوا لي، أي المعاني الثلاثة ينسجم مع شبهة الأشاعرة؟ إذا جئت إلى المعنى الأول اللي هو بمعنى خلق قضاهن، قلنا بمعنى خلقهن، هذا المعنى ينسجم تماما مع شبهة الأشعري عندما أقول أن كل شيء واقع تحت قضائه، أي أن كل شيء بناء على المعنى الأول، أن كل شيء مخلوق لله عز وجل، أفعالنا ذواتنا كلها مخلوقة لله عز وجل، فالفعل سينسب إلينا مجازا وإلا ففاعله الحقيقي وخالقه، وهذا ينسجم تماما مع مقولة الأشعر. هذا يكون أبطل هذا المعنى. المعنى الثاني اللي هو بمعنى الحكم والإلزام والإيجاب، وقضى ربك أي أوجب وألزم وحكم ربك. هذا المعنى لا ينفعني ولا ينفع الأشعري. لماذا؟ لأن هذا المعنى يتحدث عن خصوص الأشياء الإلزامية، أي أن الأشياء الإلزامية أمرها بيد الله عز وجل، ونحن نعلم أن الأفعال ليست منحصرة بالأفعال الإلزامية. الفعل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. والأشعري يدعي أن جميع الأفعال هي مخلوقة ومنسوبة إلى الله عز وجل، بينما هذا الفعل، بينما هذا المعنى الثاني إنما يتحدث عن خصوص الأفعال الإلزامية. فهو لا ينفع الأشعري لأنه لا يثبت تمام مقالته، ولا ينفعني لأنه لا يطرد مقالة الأشعري تماما. واضح إن شاء الله؟ فهذا المعنى لا يصلح بيدي ولا يصلح بيد الأشعري. نعم هو نافع، وهذا راح يفسر في أمير المؤمنين في روايته، هو نافع من جهة أنه يبطل الكلية التي قال بها الأشعر. مو الأشعر سادتنا مشايخنا ماذا قال؟ قال كل الأفعال هي بيدي الله عز وجل، خالقها الله، والموجب الكلية يكفي في إبطالها، سمعوني، السالب الجزئي. لهذا لا يستغرب الأخوة عندما سنقرأ رواية أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سيفسر القضاء بالمعنى الثاني، هذا الذي الآن بين يديه، بمعنى الإلزام والحكم. لعلك تقول هذا لا يصلح لإثبات تمام مدعانا، أقول لكنه يكفي لإبطال، سمعوني، يكفي لإبطال دعوى الأشعري. إن شاء الله واضح هذا. هذا التفسير الثاني للقضاء. التفسير الثالث للقضاء أن المراد من القضاء بمعنى الإعلام والإخبار، وهذا يبطل تماما مقالة الأشعري ويثبت تماما مقالتنا نحن. شلون؟ لأن معنى قولنا أن كل شيء تحت قضائه وقدره، أي أن كل شيء يقع بعلمه، فالمراد من القضاء والقدر على المعنى الثالث مرتبة من مراتب علم الله عز وجل. فالأفعال منا، ومعنى أنها واقعة تحت قضائه وقدره، أي أنه يعلم بها. واضح إن شاء الله؟ إذن كلا المعنيين الثاني والثالث يبطلان مقالة الأشعري، لكن المناسب من المعنيين الثاني والثالث والذي يبطل تماما وينسف تماما مقالة الأشعري خصوص المعنى الثالث. لكن قلت للأخوة لا يستغرب الأخوة عندما يجيب أمير المؤمنين عليه السلام ويختار المعنى الثاني. لما؟ لأن مقالة الأشعري يكفي في نقلها ولو السالب الجزئي. إن شاء الله واضح. هذه معاني، سمعوني، معاني القضاء. وأما معاني القدر ها رح يأتي. لا احنا لحد الآن شيخ فاضل، احنا لحد الآن لم نستدل قلت عندي في القضاء معاني ثلاثة. المعنى الأول ينتصر لمقالة الأشعري، مو المعنى الثاني ينتصر بالكلية لمقالتنا، المعنى الثاني كاف لإبطال مقالة الأشعري. أما كلامك في أن لماذا رجحنا أحد المعاني الثلاثة على الأخرى، هذا سيأتي في البحث الثاني ولا بعدني، واضح إن شاء الله. أنا مجرد الآن شيخ فاضل أستعرض المعاني وأشوف أيها ينفع الأشعري وأيها ينفعني، وأن كلامك جيد خب. أما معاني القدر، مو إحنا شو نقول؟ كل شيء واقع تحت قضائه وقدره. أيضا له معاني ثلاثة، وأيضا المعنى الأول ينتصر تماما لمقالة الأشعري، قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، مو قدر بمعنى خلق أقواتها، وإحنا وهذا المعنى. إذن كل شيء تحت قدره يعني بمعنى أنه مخلوق لله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهذا أيضا ينفع الأشعري، معنى قدر أي أنه بمعنى كتب على عباده، وهذا يشير إليه في بيت شعري هذا المعنى. واعلم مو بأن ذا الجلال قد قدر، بمعنى شنو قدر؟ بمعنى كتب، ومعنى مكتوب أي أن الإنسان مجبور عليه. بالتالي المعنى الثاني هم يضرني. المعنى الثالث أن يكون المراد من القدر بمعنى العلم والإخبار، كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرنا بمعنى علمنا وأخبرنا. هذا المعنى الثالث في القدر كالمعنى الثالث وين في القضاء. لو أخذنا وانتصرنا إلى هذين المعنيين، المعنى الثالث في القضاء والمعنى الثالث في القدر، فسيكون معنى القضاء والقدر مرتبة من مراتب علم الله عز وجل، وسيكون معنى قولي أن كل شيء واقع تحت قضائه وقدره، أي أن كل شيء واقع تحت علم الله عز وجل، لا بمعنى أنه خالق لكل شيء. إذن الذي ينسجم تماما مع مقالتنا خصوص المعنى ساعدوني التالي، بينما بقية المعاني إما أن تنتصر للأشعري وإما أنها تبطل مقالة الأشعري، لكنها لا تبطلها بالجملة وإنما تبطلها في الجملة. هذا انتهى البحث الأول، تعالوا للبحث الثاني. السؤال كيف ننقض شبهة الناشئ فاضل، كيف ننقض شبهة الأشعري؟ الأشعري ماذا جاء؟ جاء بكلية تقول كل شيء واقع تحت قضاء الله وقدره، وفسر القضاء والقدر بالخلق، فيصير المعنى هذا كل شيء واقع تحت خلق الله عز وجل، أي أن كل شيء مخلوق لله عز وجل. أقول للأشعري كما تؤمن بهذه الكبرى، هذه الكبرى الكلية تؤمن بكلية أخرى تقول أنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره. إذن صارت عندي كليتان، الكلية الأولى كل الأفعال، خليني بعد أحصر المطلب، كل الأفعال تحت قضاء الله وقدره، هاي الكلية الأولى. والكلية الثانية تقول ويجب الرضا، سمعوني، بقضاء الله وقدره. أسأل الأشعري وأضع أمام عيني هاتين الكلية، خوف لكي نقبل بمقالة الأشعري كون مقالته ما تصادم، ساعدوني، مع إحدى هاتين الكليتين اللتين يؤمن بهما، أن كل شيء تحت قضائه وقدره واحد، وأنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره. أقول إن شاء الله الكلام واضح، أقول للأشعري ما رأيك بهذه الأفعال، الظلم والكفر والزنا والخيانة، أربعة أفعال طبعا ولا خصوصية لهذه الأفعال إنما من باب المثال، الكفر والظلم والزنا والخيانة هي أفعال. أسألك ما هو حال هذه الأفعال بالنسبة إلى هاتين الكليتين، كليتان واضحتان إن شاء الله. إن قلت أيها الأشعري، شايفين مرات من عندك بزونة كنت تحصر هالزاوية، إن قلت أيها انحصر بعد مو سيدنا، إن قلت أيها الأشعري أن هذه الأربعة مشمولة بالكلية الأولى، أي أنها واقعة تحت قضائه وقدره، إذن ينبغي أن تكون مشمولة، جواب أريد، والله واضح المطلوب، إذا كانت داخلة تحت الكلية الأولى أي أنها من قضائه وقدره فينبغي أن تكون داخلة تحت الكلية الثانية، أي يجب الرضا بها لأنها من قضائه وقدره. وأنت لا تلتزم بهذا، وإذا لا تلتزم بأنها بالثانية بدخولها تحت، إذن ينبغي أن لا تكون داخلة تحت الأولى، فتبين. إذن إما أن تقول بأن بعض الأفعال ليست داخلة تحت القضاء والقدر وهذا يعد نقضا للكلية الأولى، وإن قلت أن جميع الأفعال داخل تحت القضاء والقدر أي تحت الكلية الأولى، إذن يجب الرضا بهذه الأربعة ما دامت من قضائه وقدره. وبما أنك لا تلتزم بوجوب الرضا بهذه الأربعة، إذن هي ليست داخلة تحت الكبرى الأولى بطريقة القياس الاستثنائي، وضح إن شاء الله المطلب. بطريقة القياس الاستثنائي. لو كانت هذه قياس استثنائي مقدم وتالي، لو كانت هذه الأفعال الأربعة واقعة تحت القضاء والقدر كما تقول الكبرى الأولى الكلية الأولى، هذا المقدم سيدنا، التالي لوجب الرضا بها. امتثالا للكلية الثانية، وبما أنه استثنى نقيض التالي، وحيث لا يجب الرضا بالأربعة، إذن هي ليست واقعة تحت الكلية الأولى. أعيد له واضح، ها إن شاء الله واضح. شيخ فاضل عيد، شيخ عدنان واضح إن شاء الله. إذا لا مفر أيها الأشعر، لو تعترف بخروجي بعض الأوهام لا يكفينا، بخروجي بعض الأفعال عن كونها تحت القضاء والقدر. لو تقول لا والله كل الأفعال واقعة تحت القضاء، إذن يجب الرضا بكل الأفعال، وهذا لا تقول به أنت. واضح إن شاء الله؟ ها واضح. الأشعري شايفين البزونة من تنحصر، مو بسهولة تنموه، فهو راح يحاول يخرمك. شلون؟ قال ان ذن الاربع سهلات، شلون سهلات؟ يقول هذه اكو نظريه عنده قبل ما ابين الخرمشه التي جاء بها، عندهم نظريه يسمونها نظريه الكسر، مرت قبل ايام. شنو نظرية الكسر؟ سامعين؟ المهنة لك والوزر، المهنة لغيرك والوزر عليك. شنو نظرية الكسر إذا يذكروها الأخوة؟ جابوها الأشاعر. هاي أول ما بدينا، من بدأنا نستعرض الأقوال قبل أن نعرض شبهات الأشاعر، ذكرنا نظرية لهم يسمونها نظرية الكسب. شنو نظرية؟ طبعا نظرية الكسب إذا يذكرون الأخوة فسرت بتفسيرات أربعة، راح أذكر لكم واحدة من هذه التفسيرات. تفسيرات يقولون الفعل من الله، هاي سامعين طيور الكاظم عليه السلام، سامعينها؟ الفعل من الله، وأما الطاعة والمعصية فتنسب الى العبد. شلون يعني؟ والله ما ادري هسه الجرأه، الفعل القبيح يصدر من الله، لكن المعصيه وين تقع؟ برقبة العبد. الطاعه الفعل الحسن يصدر من الله، لكن الطاعه علما تسجل للحسن. واضح؟ ذكرتوا نظريه الكسب؟ ظاهر بعد الأخوة شوية رادهم شوية إحماق وياي، ذكرتوا هاي نظرية الكسب؟ راح يحاول أن ينتفع منها الأشعري. كيف؟ إحنا قلنا له لو تقول كل الأفعال، لو تقول بعض الأفعال ليست داخلة تحت القضاء والقدر فتخرج هذه الأفعال الأربع، لو تقول كلها داخلة فيجب الرضا بها جميعا وأنت لا تلتزم بهذا. وهذا اللي قلنا سيدنا الأشعري دافع، يقول يابا هذه الأفعال الأربعة ما أدري كفر وظلم وقتل، ما أدري وزنا وخيانة، هذه الأفعال الأربعة بما هي فعل لله خب يجب الرضا بها، وبما هي كسب لا يجب الرضا بها. إذن بما هي فعل لله هم داخل تحت الكلية الأولى وهم داخل تحت الكلية الثانية. أقول لي يا أبو أنتم تقولون لا يجب الرضا بهذه الأفعال الأربعة، يقول لا، لا يجب الرضا بها لا بما هي فعل لله بل بما هي كسب أي فعل للعهد. واضح إن شاء الله؟ فحافظ على كلتا الكليتين. واضح سيدنا؟ هذا الفرار، الطريقة التي فر بها الأشعري جوابه. أقول هذا الكسب فعل من الأفعال، فإن كان من أفعال الله خب فيجب الرضا به، وبالتالي يجب الرضا بهذه الأربع. وإن لم يكن فعلا لله إذن انخرمت الكلية الأولى، إذ وجد فعل ليس داخلا تحت قضاء الله وقدره. أعيد، ماذا قال الأشعري دفاعا عن نفسه؟ قال يا أبا هذه الأفعال بما هي أفعال لله عز وجل فهي داخلة تحت الكليتين، هم تحت القضاء والقدر وبعد وهم يجب الرضا بها. وإنما لا يجب الرضا بها بما هي كسب أي بما هي فعل للعبد. أسأل هذا الكسب، أسألك هل هو فعل لله أم ليس فعلا؟ إن قلت هو فعل لله فيجب الرضا به، وبالتالي يجب الرضا بهذه الأربعة بما هي فعل لله. وإن قلت أن الكسب ليس فعلا لله إذن انخرمت الكلية الأولى، إذ وجد فعل ليس تحت قضاء الله وقدره. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ أعيد له، واضح. هذا جوابنا عن الشبهة الأولى، واتضح يا شيخ فاضل أننا أجبنا عن الشبهة الأولى لا بطريقة اختيار أحد المعاني حتى نقع في محذور الترجيح بلا مرجح، بل اخترنا هذا الجواب النقلي. وسيعيننا على ذلك رواية أمير المؤمنين عليه السلام، وقلت احنا اخترنا في بياننا الجواب المعنى الثالث، لكن أمير المؤمنين عليه السلام إسكاتا للأشاعرة سيختار المعنى الثاني، والمعنى الثاني ها لا ينقض تماما على كلام الأشاعرة، بل ينقض عليهم ببعض الأفعال وكبراهم الكلية يكفي في نقضها سالبا. طبق عبارة بس.
المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال.
ها إن أريد بهما بالقضاء والقدر المعنى الأول اللي هو الخالق، لا قبل هاي حكاية الشيخ، سيلزم القول بالجبر، وقد ثبت في المسألة السادسة أن القول بالجبر محال. هذا أكو مقدمة مطوية. مرة أخرى سيدنا بل
والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال.
لا إيش يلزم كتبوه قبل المحال؟ إن أريد بهما خلق الفعل فسيلزم القول بالجبر، وقد ثبت في المسألة السادسة أن الجبر محال. ليش محال؟ لاستلزامه القبح العقلي. شلون؟ وهذا راح يصير لأمير المؤمنين في روايته. بعد إذا الإنسان مجبور على فعله، بعد شنو معنى يرسل الأنبياء؟ الأنبياء شنو شغلتهم؟ يبينون الحلال من الحرام. فإذا كان الإنسان مجبورا على فعله، فبعد أكو معنى لبيان الحلال من الحرام. بيان الحلال من الحرام متى يكون؟ إذا كان الشخص مختارا في فعله. بعد أكو معنى لأن يكون هناك ثواب وعقاب؟ جواب لا، بل
أو الإلزام.
هذا إشارة إلى المعنى الثاني، بل صح الجبر في الأفعال الإلزامية، بل
في الواجب
خاصة دون الأفعال غير الإلزامية. بينما الأشعر يدعي أن الجبر ثابت في كل الأفعال، بل
أو الإعلام.
هذا المعنى الثالث، بل
صح مطلقا.
شنو صحة مطلقة؟ شنو صحة مطلقة؟ ها، صحة أن تكون الأفعال مطلقا منسوبة إلينا، بل كل.
وقد بينه أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين
عليه السلام في حديث الأصبغ. أقول.
بل.
يطلق القضاء على الخلق والإتمام.
بل هذا المعنى الأول. بل.
قال تعالى.
بل
فقضاهن سبع سماوات في يومين.
بل
أي خلقهن وأتمهن.
بل
وعلى الحكم والإلزام.
ويطلق كتبوا لي ويطلق القضاء على الحكم والإلزام. بل
كقوله تعالى.
هذا المعنى الثاني. بل
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
بل
أي أوجب وألزم.
بل
وعلى الإعلام والإخبار.
ويطلق القضاء ثالثا، هذا المعنى الثالث. بل
كقوله تعالى.
بل
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب.
بل
أي أعلمناهم وأخبرناهم.
بل
ويطلق القدر على الخلق،
هذا المعنى الأول للقدر. بل
كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها.
وقدر فيها يعني خلق أقواتها. بل
والكتابة.
بل
كقول الشاعر.
الكتابة لا بمعنى هذه الكتابة، يعني الله كتب. بل
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر.
قد قدر. بل
بالصحف الأولى التي كان فطر.
فطر. بل
والبيان،
هذا المعنى الثالث. بل
كقوله تعالى
البيان. أنا لو مكان العلامة ما أقول البيان، لأن لعله يعتقد البعض أن المعنى الثالث للقدر يغير المعنى الثالث للقضاء. لا، إيش عبر هناك بالإعلام والإخبار، هنا هم نعبر كذلك. بل
إلا امرأته قدرناها من الغابرين.
من الغابرين أي
أي بينا وأعلمنا.
بل
بذلك.
بل
إذا ظهرها
هو بعطفه وأخبرنا فسر المراد من البيان. المراد من البيان أي الإخبار. بل
فنقول للأشعر.
بل
ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟
يعني كتبوا لي مكان هاي العبارة، ما تقول في هاتين الكليتين؟ عبارة ما واضح، خلينا نكتب الكلية الأولى. كل شيء واقع تحت قضائه وقدره، هاي نكتب عليها الكلية الأولى. هو راح يذكر الكلية الثانية. بل كيف
إن أردت به الخلق والإيجاد.
بل
فقد بينا بطلانه.
وين بينا بطلانه؟ في المسألة السادسة. بل
وأن الأفعال مستندة إلينا.
إلينا لا إلى إلى الله. بل
وإن عنا به الإلزام.
فاعل عنا. وإن عنا الأشعر به بالقضاء والقدر، الإلزام المعنى الثاني. بل
لن يصح إلا في الواجب خاصة.
في الواجب دون غيره من الأفعال. بل
وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها.
بل
وأعلم أنهم سيفعلونها.
بل
فهو صحيح.
فهو صحيح أنه ينسجم مع مبنانا. بل
لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ.
كتب ذلك لا بمعنى أوجب، بل علم. يقولون القضاء والقدر مرتبة من مراتب علم الله عز وجل، أي أن الله يعلم بما سنفعل، لكن علمه هذا تقدم. قلنا العلم علة لوقوع الفعل، لو العلم كاشف عن وقوع الفعل. جواب، العلم كاشف وليس العلم علة لوقوع الفعل. لا يعني أن الله يعلم بما سيقع منا أن علمه سيكون علة لفعلنا، لا، علمه بما سيقع منا أي أن علمه كاشف عما سيقع منا. بل
وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ.
كتب ذلك أي أن لديه علم بما سيقع منا. بل
وبينه لملائكته.
بل
وهذا المعنى الأخير هو المتعين،
هو المتعين عندنا طبعا، هو راح يستدل عليه. بل
للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله،
هاي الكبرى الكلية الثانية، الكلية الأولى كل شيء واقع بقضائه وقدره، الثاني ووجوب الرضا بقضاء الله وقدره. بل
للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله وقدره.
بل
ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القضاء
وغيرها، أنا ضربت الظلم الخيانة الزنا. بل
ولا ينفعهم الاعتذار،
هذا إن قلت، اكتبوا لي إن قلت، طبعا المصنف بيّنه بطريقة أعتقد اللي بيّناه أوضح، إن قلت خوف هذه الأفعال الكفر والظلم والزنا والخيانة بما هي فعل لله يجب الرضا بها فتكون داخل تحت الكليتين، لكنها بما هي كسب لا يجب الرضا بها. بل
ولا ينفعهم الاعتذار،
أريد الها في ينفعهم، ولا ينفع الأشعري. بل
بوجوب الرضا به من حيث،
بوجوب الرضا به بهذه الأفعال. بل
من حيث إنه فعله تعالى.
بل
وعدم الرضا به من حيث الكسب،
من حيث أنه كسبون. بل
لبطلان الكسب،
لبطلان هذا اكتبوا لي الرد على هذا الدفاع. بل
وثانيا،
أولا أن الكسب باطل. بل وثانيا،
فلأننا نقول
بل
إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره
فنسأل بل
وجب الرضا به من حيث هو كسب
إن كان فعلا لله. بل
وهو خلاف قولكم.
بل
وإن لم يكن بقضاء
وقدر، إذن هو ليس، هو خارج عن الكلية الأولى. بل
بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر،
بطلت الكلية الأولى.
واعلم
أن أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين، عندنا وقت انتهى الوقت، غدا احنا راح نقرأ الرواية والأخوة يشوفون هذه الرواية اشتملت على أغلب الأدلة التي سيقت لإبطال مقالة المجبرة. هذا أقول كان المناسب بالمصنف أن يصدر بها البحث، هاي لعلك تقول هذه رواية لأمير المؤمنين ولعل الأشعري لا يقبل بها. أقول الرواية اشتملت على استدلالات عقلية كثيرة، بالتالي يمكن نقلها من جهة أنها تشتمل على استدلالات عقلية. إن شاء الله تعالى غدا نقرأ ونرى أين تلك الاستدلالات العقلية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.